المجلس الأول في فضل شهر رمضان. الحمد لله الذي أنشأ وبرع وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصري صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمي مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى، أحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه، وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما. إخواني، لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم، وهذا اللفظ شهر كريم في فتاوى العلامة العثيمين رحمه الله انتقاد لهذا اللفظ. وهل هو موجود عندكم؟ هو ينتقد هذا وأنه لا يقال فيه شهر كريم، لكن الأقرب أن هذا اللفظ جائز وسائغ، لأن كريم يأتي بمعنى أنه يعطي، ويأتي بمعنى أنه نفيس، فالشيء الكريم هو الشيء النفيس، وشهر رمضان شهر نفيس، له منزلته وله مرتبته. فنعم، فلا مانع من إطلاق لفظ كريم على شهر رمضان فيقال هذا شهر كريم، يقال هذا شهر كريم. ونفاسة هذا الشهر في نفاسة فضائله ومزاياه وخصائصه التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها دون غيره من الشهور. لقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، فهو من هذا المعنى يعتبر شهرا كريما لأن فيه المنح والهبات وفيه الخيرات والبركات وفيه الأجور المضاعفات وفيه الطاعات والمبرات وفيه محو السيئات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. جاء في هذا حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لكن الحديث ضعيف، فيه علي بن زيد بن جدعان، ضعيف جدا، وإنما الصواب أن يقال شهر رمضان شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار. فلا يختص في هذه الأمور الثلاثة أوله عن وسطه، ولا وسطه عن آخره، ولا آخره عن أوله. نعم، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا عام. رغم أنف رجل أدركه رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له، هذا عام. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما لم تؤت كبيرة، هذا عام. حديث أبي هريرة صحيح مسلم، وجاء في حديث أبي أمامة: إن لله عند كل فطر عتقاء من النار، وهو حديث حسن وجاء من حديث أبي هريرة بتقييد أن هذا في رمضان. حديث أبي هريرة فيه كلام، لكن هذا عام. إن لله عند كل فطر، فإذا صمت ثم أفطرت عند كل فطر الله عز وجل له عتقاء من النار، له عتقاء من النار. فهذا كله يبين أنه عام. والرحمة يدل عليها إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وهذا دلالة على الرحمة، وهذه الرحمة مستمرة إلى آخر رمضان. قال: اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان، جاء في رواية إذا دخل رمضان، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. حديث متفق عليه كما سبق، وجاء في رواية مردت الجن، جاء في رواية مردت الجن بدل صفدت، وصفدت بمعنى قيدت وأوثقت وسلسلت. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغل. والغل هو أن يؤخذ بالكفين إلى العنق ويقيد، والغل بشيء من الحديد. فلا يخلصون، يعني الشياطين، إلى ما يخلصون إليه في غيره. وهذا بمعنى أنه يكون شرهم يسيرا، لا أن شر الشياطين ينعدم، بل إنما يكون شيئا يسيرا. ورواية مردة الجن يدل على أن التصفيد للمردة كبار الجن، كبار الشياطين دون صغارهم، فلهذا تبقى بعض الشرور. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم قبلها. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، في سنده هشام ابن أبي هشام أو ابن زياد، قال الحافظ: في التقريب متروك. وفيه أيضا محمد ابن محمد ابن الأسود، روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، فهو مجهول الحال، وهو ابن بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وجاء الحديث أيضا من حديث جابر، أخرجه البيهقي في الشعب وفي فضل الأوقات، وفي سنده الهيثم ابن الحواري عن زيد العمي. الهيثم لم أقف له على ترجمة، وزيد العمي ضعيف. إلا أنه لم يذكر فيه تصفيد مردة الشياطين، وذكر خصلة أخرى. فالحاصل أن هذا الحديث ضعيف، ولبعض ألفاظه شواهد. فقوله خلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لكن ليس فيه التخصيص بهذه الأمة، فهو عام. وهكذا أيضا أنه تصفد فيه الشياطين، هذا بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وغيره له بعض المعاني من أحاديث أخرى تغني عنه أو تشير أو يدخل فيها، إن شاء الله نذكرها. قال: إخواني، هذه الخصال الخمس ادخرها الله لكم وخصكم بها من بين سائر الأمم، ومن بها عليكم ليتمم بها عليكم النعم، وكم لله عليكم من نعم وفضائل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخصلة الأولى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء أو فتحها، خلوف أو خلوف، تغير رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام، وهي رائحة مستكراهة عند الناس، لكنها عند الله أطيب من رائحة المسك، لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته، وكل ما نشأ عن عبادته وطاعته فهو محبوب عنده سبحانه، يعوض عنه صاحبه ما هو خير وأفضل وأطيب. ألا ترون إلى الشهيد الذي قتل في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، يأتي يوم القيامة وجرحه يثغب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحج يباهي الله الملائكة بآل الموقف فيقول سبحانه: انظروا إلى عباد هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في عنعنة قتادة، جاء من حديث أبي هريرة عند أحمد وسنده حسن، وجاء من حديث جابر وأم سلمة وهما في الشواهد، فالحديث صحيح بشواهده. وإنما كان الشعث محبوبا إلى الله في هذا الموطن، وإلا فإن الله جميل يحب الجمال، لكن في هذا الموطن موطن عبادة وطاعة أحب الله عز وجل هذا، لأنه ناشئ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفة. الخصلة الثانية أن الملائكة تستغفر لهم حتى يفطروا، وهذا يحتاج إلى ما يشهد له، يحتاج إلى ما يشهد له، فهذا حديث الدليل فيه لا يثبت. والملائكة عباد مكرمون عند الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم جديرون بأن يستجيب الله دعاءهم للصائمين حيث أذن لهم به، وإنما أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويا بشأنهم. يغني عن هذا قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وذكر فيه والصائمين والصائمات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهكذا حديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سواء استغفرت له الملائكة أو استغفرت له الحيتان كما جاء في رواية في هذا الحديث الضعيف، أو استغفر لهم غير ذلك، فإنه تغفر لهم ذنوبهم لأنهم عملوا عملا عظيما. قال: وإنما أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة تنويا بشأنهم ورفعة لذكرهم وبيانا لفضيلة صومهم. جاء استغفار الملائكة للذين تابوا وأنابوا واتبعوا الهدى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. فهذا استغفار الملائكة للذين تابوا، للذين آمنوا، أيضا للذين تابوا واتبعوا سبيلك، ومن ذلك صيام رمضان، فهذا داخل في عموم الآية، أما على وجه الخصوص فيحتاج إلى دليل. قال: والاستغفار طلب المغفرة، وهي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة، وهي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة والتجاوز عنها، وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات، فكل بني آدم خطاؤون مسرفون على أنفسهم مضطرون إلى مغفرة الله عز وجل. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، حديث أبي ذر بصحيح مسلم. وجاء أيضا: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. حديث أبي هريرة وأبي أيوب في صحيح مسلم. وأما حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فهذا الحديث ضعيف في علي بن مسعدة وهو ضعيف، لكن يغني عن حديث أبي ذر الحديث القدس السابق. فالعباد محتاجون إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الخصلة الثالثة أن الله يزين كل يوم جنته ويقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصير إليك، فيزين تعالى جنته كل يوم تهيئة لعباده الصالحين وترغيبا لهم في الوصول إليها، ويقول سبحانه يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى، يعني مؤنة الدنيا وتعبها وأذاها، ويشمر إلى الأعمال الصالحة التي فيها سعادتهم في الدنيا والآخرة والوصول إلى دار السلام والكرامة. هذا الحديث القطعة هذا أيضا لا ليس لها شاهد فهي ضعيفة. يوشك عباد الصالحون أن يلقوا أن يلقوا عنهم المؤنة والأذى ويصير إليك. فهذا لا يثبت. لكن جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن العباد مستريح ومستراح منه. المستريح هو العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، فهذا عام. وقضية التزيين الجنة في رمضان على وجه الخصوص هذا لا يثبت، بل حديث فتحت أبواب الجنة دلالة على إيش؟ على أنها جاهزة، أنها جاهزة. وهذا إنما هو من باب الترغيب، من باب الترغيب. فحديث أبي هريرة إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ترغيب وتحبيب للعبادة في شهر رمضان والإقبال على طاعة الرحمن واجتناب العصيان والبعد عن الطغيان، فهو سلم الحرمان من الغفران. الخصلة الرابعة أن مردة الشياطين يصفدون بالسلاسل والأغلال فلا يصلون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير، وهذا من معونة الله لهم أن حبس عنهم عدوهم الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك تجد عند الصالحين من الرغبة في الخير والعزوف عن الشر في هذا الشهر أكثر من غيره. وإذا ورد شيء من الأدلة يشير إلى وجود الشياطين أو أن لهم تأثيرا في رمضان فهذا لا يتعارض مع هذا، لأن المراد أن تأثيرهم إن كان فهو تأثير يسير، وهذا واضح. فكم من نفوس في غير رمضان شريرة تراها إذا دخل رمضان تهدأ وتسكن. الخصلة الخامسة أن الله يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر. يشير إليه: رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له. وعلى كل هذه المغفرة كانت في أوله أو في وسطه أو في آخره. قال: أن الله يغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من هذا الشهر إذا قاموا بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الشهر المبارك من الصيام والقيام، تفضلا منه سبحانه بتوفية أجورهم عند انتهاء أعمالهم، فإن العامل يوفى أجره عند انتهاء عمله، إذا قضى عمله أخذ أجره. نعم. وإذا مات الشخص في نفس الشهر وهو مقيم على الأعمال الصالحة، صيام وقيام وتلاوة القرآن وذكر الرحمن، وناو على ذلك إلى آخر شهر رمضان، هذا يكتب له أجره ويعطى ثوابه يوم القيامة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد تفضل سبحانه على عباده بهذا الأجر من وجوه ثلاثة: الأول أنه شرع لهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لمغفرة ذنوبهم، وهو الصيام وهكذا القيام والصدقات وهكذا حضور الجماعات وهكذا الوضوء، كل هذا من أسباب مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، لمغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم. ولولا أنه شرع ذلك ما كان لهم أن يتعبدوا لله بهذا، إذ العبادة لا تؤخذ إلا من وحي الله إلى رسله. ولذلك أنكر الله على من يشرعون من دونه وجعل ذلك نوعا من الشرك، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله أنكر على هؤلاء. الوجه الثاني أنه وفقهم العمل الصالح، وقد تركه كثير من الناس، ولولا معونة الله لهم وتوفيقه ما قاموا به، فلله الفضل والمنة بذلك. فالله المتفضل، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الوجه الثالث أنه تفضل بالأجر الكثير، الحسنة بعشر أمثالها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما جاء في حديث ابن عباس الصحيحين: إن الله كتب الحسنات والسيئات. فالفضل من الله بالعمل والثواب عليه، والحمد لله رب العالمين. إخواني، وأولى من هذا إخواني لو يقال عباد الله، أيها الناس، لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدمه. وهكذا قال: عليكم بسم الله الذي سماكم المؤمنين عباد الله المسلمين، هذا أولى. بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته. نعم، فأنت يا عبد الله إذا بلغك الله شهر رمضان وجعلك من أهل الطاعة للرحمن والبعد عن العصيان، فهذه منة من الله، منة. فكم ممن أمل بلوغ رمضان فلم يبلغه، وربما مات في شعبان، وربما مات في آخر شعبان، ونحن أيضا لا ندري أندرك رمضان أم لا ندركه؟ فلهذا صلاح النيات وحسن المقاصد يبلغ العبد الأجر والثواب لمن صام وقام وإن لم يصم وإن لم يقم. فلنحسن النيات ولنصلح المقاصد ولنعزم على فعل الخير في شهر رمضان من أجل إذا أدركنا الموت نموت على خاتمة طيبة. قال: بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، هذه النعمة، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين آل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، ووفقنا للتزود من التقوى قبل النقلة، وارزقنا اغتنام الأوقات من ذي المهلة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.